أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم ارزقنا محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وارزقنا اتباعه. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. نستكمل مدارسة هذا الكتاب العظيم، كتاب الشمائل المحمدية، ومع الباب الثاني في الكتاب، باب ما جاء في خاتم النبوة. ووقفنا عند قول الإمام الترمذي: حدثنا أبو مصعب المديني، أخبرنا يوسف ابن الماجشون عن أبيه عن عاصم ابن عمر ابن قتادة. قوله حدثنا أبو مصعب المديني مطرف ابن عبد الله الهمداني، وهو فقيه كبير، عن يوسف ابن الماجشون، ويوسف هذا ثقة، وأبوه الماجشون معنى اسمه المورد أو المورد، وسمي بذلك لحمرة خديه، وهو خرج له البخاري ومسلم عن عاصم ابن عمر بن قتادة، عالم من علماء السير والمغازي، ثقة، توفي سنة 120، عن جدته رميسة بنت عمر بن هشام ابن عبد المطلب ابن عبد مناف، وهي صحابية صغيرة خرج لها الإمام النسائي، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت. يقول لسعد بن معاذ رضي الله عنه يوم مات: اهتز له عرش الرحمن. هذا الحديث ابتداء من كلام رميسة بنت عمر بن هاشم، وهي كما قلنا صحابية، قال عنها ابن سعد: أسلمت وبايعت. وتقول: لو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم من قربي منه لفعلت، أي بسبب قربي. وفائدة هذه العبارة بيان قربها منه صلى الله عليه وسلم، عايزة تقول إن هي كانت قريبة جدا من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الحاجة اللي هتتكلم عليها والأمر اللي هترويه أمر عظيم. وهنا ده محل الشاهد، أنها رأت خاتم النبوة بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قالت، يقول يعني عن سيدنا سعد ابن معاذ يوم مات: اهتز له عرش الرحمن. سيدنا سعد ابن معاذ سيد الأنصار، أحد سادات الصحابة إيمانا وقولا وعملا. مواقف سيدنا سعد الدالة على حبه وصدق جهاده وتضحيته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيمة وكثيرة، له تاريخ مشرف في الإسلام. سعد رضي الله عنه كان مفتاح دخول الإسلام في المدينة، لما النبي صلى الله عليه وسلم بعث سيدنا مصعب ابن عمير سفيرا بالقرآن، ولما شرح الله صدر سعد ابن معاذ رضي الله عنه وعاد إلى النادي الذي كان يجتمع فيه أصحابه وكبار القوم من الأوس والخزرج، فنادى فيهم: أي أمر تعهدونه عن سعد بن معاذ؟ فقالوا: السيد المطاع. فقال: ألا فاعلموا أن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تدخلوا الإسلام هذه الليلة. فقاد بيوت أهل المدينة إلى الإسلام في ليلة واحدة. سيدنا سعد اللي كان ليه موقف عظيم يوم بدر، يوم النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد انه يوقع الانصار في اشكال، لانه لما كان العهد الذي بينه وبينهم لم يكن فيه ان يشاركوا النبي صلى الله عليه وسلم في قتال خارج المدينة، فكان من وفائه صلى الله عليه وسلم انه لا يقدم على قتال حتى يستشيره. ففطن سعد لما يريد النبي صلى الله عليه وسلم وقال امض بنا يا رسول الله حيث شئت، فلو خط بنا غمار هذا البحر لخضناه معك. وذكر ان الانصار قوم صدق عند اللقاء واهل صبر عند الحرب. سيدنا سعد اللي النبي صلى الله عليه وسلم حكموا في يهود بني قريظة، فحكم فيهم بأن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى نساؤهم وأطفالهم وتسلب أموالهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع طباق. وبعد ذلك مات رضي الله عنه وقضى نحبه من إصابة بلغته في غزوة الأحزاب، وكان من أثر الجرح الذي أصابه أن مات بعد أن طابت نفسه، لأنه كان يريد أن يسلب صدره من بني قريظة وقد كان. وقد ذكر الإمام الطحاوي في مشكل الآثار والإمام البيهقي في الدلائل إنه النبي صلى الله عليه وسلم لما جرح سعد أمر أن يطبب في المسجد ليكون على مقربة منه صلى الله عليه وسلم. فلما مات ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بموته أتاه جبريل فقال أي عبد صالح مات فيكم اليوم؟ فاستغرب من السؤال وأخبره إن عرش الرحمن اهتز لموت سعد، وخرج صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه يأتي خيمته ويقول لأصحابه أدركوا جنازة سعد لا تسبقنا إليه الملائكة. من اللطائف في ترجمة سيدنا سعد عشان ناخد منها عبرة وعظة، تعرفوا يا جماعة سيدنا سعد بن معاذ كان قد ايه عمر اسلامه وقد ايه المرحلة التي بقي فيها على هذا الدين، اسلم عمره 30 سنة واستشهد في غزوة بني قريظة زي ما قلنا والاحزاب، وعمره 36 سنة، 6 سنين قدم فيها سعد دينه وفي التضحيات لهذا الدين وفدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اهتز عرش الرحمن لموته. والواحد فينا عمره يبقى 20 سنة و30 سنة و40 سنة وما قدم شيئا لهذا الدين. فالعبرة اللي ناخدها من هذا الحديث لا شك أن يقال ماذا قدمت لدين الله، العبرة بمن سبق وليس بمن سبق. العلماء اختلفوا في مسألة يعني ايه اهتز له عرش الرحمن، وذكر الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم هذا الاختلاف، وقال إن في ناس قالت اهتز فرحا بقدوم روح سعد، فهذا تحرك، والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، وأمور الغيب إحنا ما ندخلش فيها لأنه لا ندري عن هذا شيء. ففيه الإشارة إلى فرح العالم عالم الغيب بقدوم روح سعد. وقالوا هذا هو ظاهر الحديث، وإن ده المختار من أقوال العلماء. الإمام الحاكم قال الأحاديث اللي بتصرح باهتزاز عرش الرحمن مخرجة في الصحيحين، وبالتالي تحمل على ظاهرها. يبقى اهتزاز العرش ليس فيه إشكال، عشان حد يجي يقول كيف يهتز له العرش، اهتزاز على ظاهره. وعلى قاعدة أهل السنة نمرها ونقر بها. وهذا قد روي عن جمع من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث على هذا فيه إشارات وفيه فوائد عظيمة، على رأسها إنه هذا الخاتم الذي بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم كان من الأمارات على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم وأيده الله بها. والأمر الآخر ما كان من فضائل سيدنا سعد ابن معاذ. قال الإمام الترمذي قال حدثنا أحمد ابن عبده الضبي وعلي ابن حجر وغير واحد قالوا أخبرنا عيسى ابن يونس عن عمر ابن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم ابن محمد من ولد علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قال كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله وقال بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين. هذا الحديث تقدم معنا في الباب الماضي، وطبعا جابوا هنا الإمام الترمذي علشان يؤكد على معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بين كتفيه خاتم النبوة، فتقدم معنا هذا الحديث. قال حدثنا محمد ابن بشار حدثنا أبو عاصم الضحاك ابن مخلد الشيباني رجل من الحفاظ من أئمة البصرة ثقة، وهو شيخ من شيوخ البخاري. قال أخبرنا عزرة ابن ثابت، عزرة ابن ثابت الأنصاري ثقة توفي سنة 214. قال أخبرني علباء ابن أحمر اليشكري وهو صدوق وثقه ابن معين قال أخبرني أبو زيد عمرو ابن أخطب الأنصاري رضي الله عنه. عمرو ابن أخطب الأنصاري صحابي بدري وهو جد للراوي عزرة ابن ثابت جده. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا زيد أدن مني فامسح ظهري، فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم. قلت يبقى علباء ابن أحمر قال للراوي عمرو بن أخطب قال له قلت وما الخاتم؟ قال شعرات مجتمعات. هنا تخيل هذا المعنى، تخيلي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه بينادي على واحد من الصحابة، حس كده بمنتهى الحنان وهو بيقول له تعالى قرب وامسح على ظهري. تحس قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم كان متواضع وكان في منتهى اللطف مع صحابته، لا متكبر ولا بعيد عنهم. صحابة كانوا بيعيشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لحظات بتفضل في قلوبهم طول عمرهم، واحنا كمان لازم واحنا عايشين في شمال النبي صلى الله عليه وسلم محتاجين نعيش هذه المعاني في قلوبنا. الصحابي لما بدأ يمسح على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم حس تحت صوابعه بحاجة مش عادية، حاجة كده علامة ربانية، خاتم النبوة. اللي كان علامة ان النبي صلى الله عليه وسلم هو ان ربنا اختاره عشان يكون خاتم الانبياء. فمحتاجين نتخيل الشعور، ايدينا على ظهر سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وانه الواحد مننا يتحسس هذا في وجدانه. وشوفوا الادب والحياء، والصحابي ما قعدش يوصف الخاتم بتفاصيل، حس بيه وسكت بمنتهى الادب والاحترام. ويا بختك يا ابا زيد، يا بختك انك لمست بايدك خاتم النبوة، ويا بختنا لو قلوبنا لمست محبة النبي صلى الله عليه وسلم حتى نلقاه في الجنة ان شاء الله. وصف لنا هنا انه هذا الخاتم كان شعارات مجتمعات. من الحاجات اللطيفة جدا اللي نعرفها في ترجمة الراوي ابو زيد عمرو بن اخطب، ما جاء في مسند الامام احمد بسند ثابت، قال ابو زيد قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ادن مني، قال فمسح بيده على رأسه ولحيته ثم قال اللهم جمله وأدم جماله. دعانه النبي صلى الله عليه وسلم، هو علمنا من أدى إليكم معروفا فكافئوه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم دعانه وقال اللهم جمله وأدم جماله. فقال أبو زيد الأنصاري قال فلقد بلغ 400 سنة وما في رأسه ولحيته بياض. وصل بعد كده انه عاش وعمر ولم يبيض شعره ولا لحيته، ما شافش الا نبذ يسير. ولقد كان منبسط الوجه، يعني لا جات له تجاعيد ولا ظهرت عليه اي علامات من علامات الشيخوخة. كنت تشوفه في السن ده وبلغ 100 سنة وفيه نضرة الشباب بسبب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم قد حرمنا صحبته فلا تحرمنا رفقته يوم القيامة. الحديث كان فيه إشارة إلى أنه كان في خاتم النبوة شعارات مجتمعات، وهو مش بيقصد مجرد الشعر، بيقصد ان كان فيه نتوء بارز احاطت به شعارات. فلما مسح ظهر النبي صلى الله عليه وسلم لمست اصابعه تلك الشعارات. فاجتمع علينا من وصف الخاتم انه غدة نتوء بارز في حجم بيضة الحمامة واقع في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، ولونه قريب من لون جلد النبي صلى الله عليه وسلم، ومحاط بشعرات يسيرة يلمسها اللامس. وده يدل على انه متميز عن باقي ظهره صلى الله عليه وسلم. نستفيد فايدة عظيمة من هذا الحديث. شفنا النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا لأبي زيد عمرو بن أخطب وللسائب بن يزيد، لما دعالهم بالبركة والجمال كان لذلك الأثر في حياتهم. وإحنا كمان لينا أوفر الحظ من هذه الدعوات. إزاي؟ ما هو مات النبي صلى الله عليه وسلم، حيجلنا منين البركة وحيجلنا منين هذا الجمال؟ أولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الترمذي وقال حسن صحيح، نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. واجب عملي لو احنا عايزين يبقى لينا في هذا الخير العميم، فعلينا ان اردنا الجمال ونضرة الوجه والبركة في الحياة عشان تصدنا دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي ما اصابت السائب بن يزيد وزي ما اصابت ابا زيد الانصاري، يبقى علينا أن نسمع مقالته، نعتني بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى حضورنا دلوقتي للشمائل يبقى نجدد فيه النية. يبقى يا جماعة المجلس ما يبقاش زي أي مجلس نسمع الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم فوعاها، نفهم عن سنته صلى الله عليه وسلم فأداها كما سمعها، ننشرها في كل مكان ونبثها في الآفاق، نعلم أولادنا، يعلم الراجل زوجته ويعلم أسرته والناس من حوله، وتقوم المرأة بهذا عشان ننال بركة هذه الدعوة النبوية الشريفة. نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، نسأل الله عز وجل أن يكون لنا فيها أعظم النصيب. قال الإمام الترمذي: حدثنا أبو عمار الحسين ابن حريث الخزاعي، ثقة، توفي سنة 244. قال: أخبرنا علي بن حسين ابن واقد القرشي، صدوق، وقد ضعفه أبو حاتم وقال النسائي لا بأس به، وتوفي سنة 210. قال: حدثني أبي، حدثنا عبد الله ابن بريدة قال سمعت أبي بريدة. عبد الله ابن بريدة الأسلمي قاضي تابعي ثقة، وبريدة صحابي أسلم قبل بدر ولم يشهد بدر، وكان سكن في المدينة والبصرة ومرض بها ومات سنة 62 أو 63. قال: سمعت أبي بريدة يقول: جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا سلمان الفارسي واحد اشتاقت له الجنة. تخيلوا بقى لما نتكلم عليه، هذا الصحابي الجليل رجل اشتاقت له الجنة. سلمان، وما أدراكم ما سلمان؟ سلمان الذي كان في إسلامه البحث عن الحق، والحديث حيشير إلى هذا المعنى، وكما أورد الإمام النووي في كتابه الأسماء واللغات إن سيدنا سلمان كان هرب من أبيه وكان مجوسي، أبوه كان يعبد النار من المجوس، فلحق براهب وبعد كده بجماعة من الرهبان ودلوا واحد منهم على إنه يروح إلى الحجاز وقال له إنه حيظهر النبي الخاتم، فقصده مع عرب فغدروا به وباعوه ليهودي، واشتراه منه يهودي من بني قريظة وقدم به المدينة. فأقام سيدنا سلمان مدة في المدينة حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه بصدقة فلم يقبلها، ثم بعد مدة أتاه بهدية فقبلها ورأى خاتم النبوة، فتأكد سيدنا سلمان من خبر الراهب. قال سلمان: فرأيت الخاتم فقبلته وبكيت. أوالله قبلته وبكيت. تخيلوا كده، ابن الواحد لما يشوف أمارات الحق بعد رحلة طويلة في البحث عن الحق، وتشوف النبي قدامك صلى الله عليه وسلم وتشوف أمارات نبوته صلى الله عليه وسلم، فقبلته وبكيت، فأجلسني رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه فحدثني بشأني كله، وقال إنه فاتني معاه غزوة بدر وأحد بسبب إنه كان في الرق ساعتها، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم كاتب عن سلمان، يعني دفع ما كان من مال ليفك أسر وليفك رق سيدنا سلمان، وده اللي حيأتينا هنا في هذا الحديث. وسيدنا سلمان شهد غزوة الخندق طبعا، ومعروف إنه هو صاحب المشورة في حفر الخندق، وآخى بينه النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبي الدرداء، وتوفي رضي الله عنه سنة 36، وكان أن أخرج الإمام الترمذي في جامعه في مناقبه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة: علي وعمار وسلمان. الحديث بيشير إلى أن سلمان رضي الله عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب فوضعت بين يديه. أول ما النبي صلى الله عليه وسلم وصل المدينة سيدنا سلمان جه وجايب معاه صينية كبيرة عليها الرطب البرح الطري وحط الصينية قدام النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه بيجهز لموقف مهم هو ناوي يعمله. فقال ما هذا يا سلمان؟ قال صدق عليك وعلى أصحابك. وده كان اختبار في سيدنا سلمان لأنه سامع إن النبي الحق مش بياكل من الصدقة. فقال صلى الله عليه وسلم ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة. فرفعها فتحقق بذلك سلمان من العلامة الأولى وهي أنه لا يقبل الصدقة. فجاء الغد بمثله فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا سلمان؟ فقال هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ابسطوا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه بهدية قال لهم يلا هلموا يلا يا جماعة كلوا معايا. وكان هكذا صلى الله عليه وسلم يصنع مع أصحابه يشاركهم في كل ما يكون من خير أتى له. فتأكد سيدنا سلمان من العلامة الثانية وهي أنه يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة. قال ثم نظر إلى الخاتم الذي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به. كانت دي العلامة الثالثة. فآمن سلمان وتحققت له العلامات اللي دلوا عليها الراهب. ودي قصة إسلامه باختصار شديد وإلا فقصته فيها عبر وتضحيات ظل ينتقل من بلد لبلد ومن رجل إلى رجل حتى جاء الحق على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وربنا كتب له الإسلام. والنبي قال صلى الله عليه وسلم سلمان منا أهل البيت. فكان بلا شك سلمان من أكابر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء هنا في الحديث وقال وكان لليهود، يعني كان سيدنا سلمان عبدا مملوكا رقيقا لليهود، فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما، اشتراه من أسياده ليعتقه إكراما له على إسلامه ومكافأة ليه على ثباته على الحق، على أن يغرس نخلة. الاتفاق بين سلمان وبين السيد اللي اشتراه منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يغرس له نخلا في المزرعة بتاعه. قوام ذلك كما جاء في بعض الروايات 200 نخلة، بعض الروايات قالت 300 نخلة، في رواية 500 فسيلة. والعدد ده كان عدد كبير ومرهق لرجل مثل سلمان عشان ينال حريته وينتقل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتشرف بحريته مع إسلامه. فجاء في الحديث إنه اشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس له النخلة فيعمل سلمان فيه حتى يطعم، يعني يعمل حتى تخرج هذه النخل ثمرها. فلا يزال سلمان يعمل ويكد في هذا الحقل وهذه المزرعة لغاية ما تثمر النخل. هي دي كانت شروط المكاتبة وهي شروط في منتهى القسوة. فعشان كده شاركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل، رواية النخيل، إلا نخلة واحدة غرسها عمر رضي الله عنه فحملت النخل من عامها. لما سيدنا سلمان قبل بالشروط أعانوا النبي صلى الله عليه وسلم وأعانه الصحابة، آذروه وعونوه، فلا يرى مسلما بحاجة إلى عون أو في قربة بأبي هو وأمي ونفسي إلا كان يعينه. النبي بنفسه صلى الله عليه وسلم غرس النخيل بيده واحدة واحدة، احنا قلنا 200 والروايات بتوصل ل500، فكم من الوقت بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو في انه يقعد يشتغل في هذا الامر ويغرس النخل علشان يعتق سلمان؟ اكيد يعني النبي صلى الله عليه وسلم اكثر الخلق انشغالا، بس بيعلمنا درس عظيم جدا، درس لكل من يريد الإسلام الحق، واجبات عملية نصحح بها مفاهيم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأن أقضي حاجة أخي المسلم خير من أن أعتكف شهرا في مسجدي هذا، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي الصلاة فيه بألف صلاة، قضاء حوائج المسلمين يا جماعة اللي فيها تفريج الكربات واللي فيها تحقيق معنى صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات. الناس اللي تخاف من فجأة النقم، الناس اللي تخاف من سوء الخاتمة علشان ربنا يحفظنا من ذلك. المفتاح في صنائع المعروف، محتاجين ادخلوا في السلم كافة، نتعلم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الواحد كل ما يعدي عليه مشهد من هذه المشاهد بيحس انه محتاج، زي ما كان شيخ الإسلام يقول ما زلت أصحح إسلام، تجينا نغير مفاهيم كتير في إيه معنى الالتزام والتدين والإيمان، محتاجين نجد القدوات في هذا الأمر. فبالله عليكم ما تقولون في أمة الإسلام اليوم التي لا يشتكي فيها الأفراد فقط، بل مدن وبلدان تشتكي الظلم والاضطهاد والكرب، وما إخواننا في فلسطين عنا ببعيد. فنحتاج أن نفرج الكربات وأن نقف هذه الوقفات من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم غرز النخل لأن سيدنا سلمان ما كانش قادر على ده كله، فقام بها إلا نخلة واحدة اللي غرسها سيدنا عمر. فسبحان الله بركة النبي بقى صلى الله عليه وسلم لما غرسها بإيديه، النخل بياخد وقت إلى أن يثمر، فإذا بالنخل يحمل يعني يأتي بالثمر في السنة اللي تحط فيها، وده على غير المعتاد بركته صلى الله عليه وسلم. ولم تحمل نخلة منه اللي غرسها سيدنا عمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن هذه النخلة؟ اشمعنى يعني النخلة دي التي لم تثمر؟ فقال عمر يا رسول الله أنا غرستها. فإذا بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم ينزعها، فنزعها صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت أي أثمرت من عامها، علشان تبقى الأفضلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويبقى هو السبب الأساس في عتق سلمان رضي الله عنه. أكيد هذا الحديث يبين لنا فضل سيدنا سلمان لسعيه للحق، وعرفنا من خلاله أن النبي ما بيأكلش من الصدقة وأنه كان بيقبل الهدية، وشفنا التواضع العملي للنبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش بيقعد يدي أوامر، كان بينزل يشتغل زي باقي الصحابة بل يقوم بأعمال الصحابة، وشفنا قد إيه كان حريص على تحرير العبيد، وده بيعلمنا قد إيه الإسلام بيحترم حرية الإنسان، وشفنا بركة إيد النبي صلى الله عليه وسلم. والله الواحد نفسه إنه كان يشعر بهذا، يا رب نولها لنا في رؤية في المنام نحس الضرب ايد النبي على قلوبه. تخيلوها كده بالله عليكم، عارفين الايد دي عملت ايه؟ عارفين الصحابي الشاب اللي جه للنبي صلى الله عليه وسلم وكأنه بلسان حال الشباب النهاردة مع الشهوات اللي مفيش أكتر وأسباب الفتن الشديدة، وهو جاي يقول له إذن لي في الزنا، سيد البشر صلى الله عليه وسلم قال له أدنه، وأنا محتاج وكلنا محتاجين نحس بالقرب ده، أدنه أيها الشاب. وبعد ما كلمه وأقنعه وقال له أترضاه أتحبه لأمك لأختك لعمتك لخالتك وكده، الناس برضو ما بتحبش الكلام ده. وبعد ما دخل معاه في هذا الحوار أهم لقطة بقى، وسيد البشر اللي كفه ألين من الحرير والديباج، قال فوضع يده على صدره وقال اللهم طهر قلبه، فما كان من هذا الشاب أن التفت إلى امرأة قط. ياه على برد إيد النبي صلى الله عليه وسلم لما تلامس حد. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم في القصة لما سيدنا عمر حاول أنه يشارك، ما جاش بقى النبي صلى الله عليه وسلم ولامه وقال له أنت إيه اللي خلاك تعمل الأمر ده، أنا قلت لك تعمل كده، ما عملش كده خالص. النبي صلى الله عليه وسلم ملموش، وبمنتهى الهدوء شلها وزرعها وعلمهم الدرس من غير ما يجرح مشاعر حد. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم في منتهى اللطف في التعليم. فهذه القصة مليئة بالفوائد ومليئة بالعبر، ربنا ينولنا شيء من بركة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي حدثنا محمد ابن بشار أخبرنا بشر بن الوضاح أبو الهيثم البصري صدوق وثقه ابن حبان، قال أخبرنا أبو عقيل الدورقي، وهذا يسمى أبو عقيل بشير ابن عقبة وهو ثقة خرج له الإمام البخاري ومسلم، قال عن أبي نضرة وهو العوفي المنذر ابن مالك ابن قطعة العدي العوفي، وكان من أجلاء التابعين، وفي آخر عمره أصيب بالفالج. لما تلاقوها في كتب السير والتراجم يعني مرض الفالج، يعني ربنا يعافيكم، أصيب بشلل نصفي في آخر عمره. أبي نضرة العوفي قال سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خاتم النبوة، فقال كان في ظهره بضعة ناشزة، يعني كان مكان الخاتم في ظهره الشريف قطعة لحم ظاهرة ناشزة يعني مرتفعة. وهذا الحديث مما تفرد به الإمام الترمذي في الشمائل. هذا الحديث فيه انه كان شكل الخاتم قطع من اللحم بارزة زي ما تقدم لنا في هذا الوصف في الاحاديث الماضية. إذن اجتمع لنا لغاية دلوقتي من اوصاف خاتم النبوة ما ذكر، وعرفنا ان كان هذا الخاتم امر واضح والصحابة كانوا يعرفونه ورأوه في ظهر الحبيب المصطفى المجتبى بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. جاء بعد ذلك الإمام الترمذي وأتى بآخر أحاديث هذا الباب فقال حدثنا أحمد ابن المقدام أبو الأشعث العجلي البصري وهو أحد الأسباب، توفي سنة 253، أخبرنا حماد ابن زيد، سيدنا الإمام حماد ابن زيد وما أدراكم أحد الأئمة الكبار، وكان مع إمامته، عشان نستفيد وإحنا ماشيين كده، الناس دي لما بنذكر أسماءها مجرد بس ذكر أسماءها بنستنزل بذكرهم الرحماء وبناخد منهم الدروس الملهمة. هذا كان أحد أفقه العلماء في زمن الإمام عبد الرحمن بن مهدي يقول ما رأيت بالبصرة أفقه من حماد بن زيد ولا أعلم في السنة من حماد بن زيد. كان ضريرا لم يكن من المبصرين، وعلى هذا كان من الأئمة الأعلام. حماد بن زيد المتوفى سنة 179. قال عن عاصم الأحول، عاصم ابن سليمان أبو عبد الرحمن البصري الحافظ قاضي المدائن، وكان سفيان يقول حفاظ البصرة 4 منهم هذا العلم عاصم الأحول. عن عبد الله ابن سرجس رضي الله عنه، وهو صحابي سكن البصرة وكان من مزن فيقال المزني المخزومي، والإمام مسلم فرج له وأصحاب السنن الأربعة، عبد الله ابن سرجس رضي الله عنه. قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من أصحابه، فدرت هكذا من خلفه فعرف الذي أريد صلوات الله عليه وسلامه، أفضل الناس وأكيس الناس وأذكى الناس صلى الله عليه وسلم، صلى الله على سيد الناس. فألقى الرداء عن ظهره عشان يشوف العلامة، فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع حولها خيلان. يعني ايه الكلام ده بقى؟ عرفنا انه سيدنا عبد الله بن سرجس ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ولف حواليه واراد انه يتفطن الى هذه العلامة، عايز يشوف خاتم النبوة علشان يتأكد من نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وان النبي صلى الله عليه وسلم فطن للامر فالقى الرداء اللي كان عليه صلى الله عليه وسلم عشان يشوف العلامة. قال انه شاف هذه العلامة على موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع، الجمع اللي هو قبضة الكتف. ولا يزال بعض الناس تسمي هذه القبضة الى يومنا هذا في بعض البلاد تسمى الجمع، ضربه بالجمع يعني بإيه؟ بموضع الكف، لما الواحد يقبض على أصابعه هكذا. عايز يقول إيه؟ عايز يقول إنها كتلة من اللحم مجتمعة في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي هو بيتكلم على إنها كتلة لحمية، وإحنا عرفنا إنها من حيث الحجم قد إيه؟ بيضة الحمام. قال حولها خيلان، الخلان جمع خال، وهي النقطة السودة اللي تبقى في الجسد ولها نتوء يسير في الجلد، كأنها سآليل. السآليل جمع تؤلول، قطعة يابسة بارزة من الجلد. يبقى هو عايز يقول ايه؟ ان الخاتم عبارة عن قطعة ناشزة مرتفعة من اللحم، عرفنا انه لونها كان لون جلد النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفنا انه حواليها كان شعرات يثيرة، وبالتالي من حيث الحجم كانت مثل بيضة الحمام. فمن هنا وصف لينا شكل وهيئة هذا الخاتم، يبقى شكله كان على هذا التخيل والتصور عشان نتخيل ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهذه العلامة التي كانت من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. قال فرجعت حتى استقبلته فقلت غفر الله لك يا رسول الله. يعني سيدنا عبد الله بن سرجس لما رأى من صدق علامة النبوة انشرح صدره وقال هذه الكلمة، قال له غفر الله لك يا رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له هذه الكلمة ما كانش عنده نوع من العزة بالاسم، ايه غفر الله لك، ألا تعلم اني قد غفر الله لي واني اصلا معصوم، إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول له سيدنا عبد الله هذه الكلمة يقول له ولك، فحظي بدعوة المغفرة من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال القوم قالوا استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا بختك يا سيدنا عبد الله. قالوا له النبي صلى الله عليه وسلم خصك بالاستغفار؟ فقال وهو يتباهى بهذه الدعوة، قال نعم ولكم، وانتوا كمان دعوا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قرأ قول الله تبارك وتعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، يشير إلى قول الله تبارك وتعالى في سورة محمد فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. احنا من خلال هذا الحديث نطلع بعدة فوائد، اولها اثبات خاتم النبوة وحرص الصحابة على رؤية الخاتم اللي كان من هذه العلامات، وفضل سيدنا عبد الله ابن سرجس وتواضعه حيث رأى نفسه كسائر المؤمنين، لما قالوا له اختصك قال لهم لا انا ما اختصنيش ولا حاجة، هو كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات. وقد ايه الصحابة كان عندهم حرص على الخير، وهذه الفضائل اللي تستحق ان يغبط الناس عليها، انه الواحد ينال هذا الفضل العظيم بان يدعو له رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الله بن سرجس اخبر من سأله بان هذه المنقبة وهي استغفار النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت في اللفظ العام، واشار الى الآية. وفي هذا الحديث معرفة الصحابة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد امتثل كل ما أمره الله به، لأنه إذا كان ربنا سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان سيد الممتثلين لأمر ربه سبحانه وتعالى. كده يا جماعة الملخص، إن الخاتم كان قطع صغيرة من اللحم حمراء اللون، إذا تغرت في وصفها فهي كبيضة الحمامة، ولو قلت إن هي أكبر شوية تبقى زي قبضة الإيد المجتمعة، حولها شامات سود وشعرات مجتمعات. والأحاديث الثابتة بتدل على إن الخاتم كان شيء بارز، إذا قل كان يبقى كالبندقة، وإذا كثر كان يبقى كجمع اليد من حيث التوصيف. فهذا خاتم النبوة كان يشي بهذا الصدق للصادق الأمين بأبي هو وأمي ونفسي، سيد الخلق وسيد المرسلين. ومع كل وصف من أوصافه ومع كل هذه الشمائل التي سنعيش معها دايما، هيبقى الواجب العملي اللي لابد ان احنا نغرسه مع كل معايشة مع شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، ان احنا نتحسس قلوبنا ونشوف علامات حب النبي صلى الله عليه وسلم العملية في حياتنا. لازم نترجم يا جماعة على هذه المعاني، ما نبقاش بس نلهج بذكر شمائله ثم بعد ذلك لا نجد الأثر العملي في حياتنا لهذا الحب الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فعشان كده نحتاج أن تنبض القلوب في محراب حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، علشان نترجم ترجمة عملية على حبنا للحبيب المجتبى. اللهم ارزقنا حبه وارزقنا اتباعه، اللهم واعف عنا بحبنا للنبي صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تخزنا ربنا يوم لا تخزي النبي والذين آمنوا معه، اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم اجعلنا أسرع الناس في اتباع سنته، ونعوذ بك اللهم من أن نكون مبدلين أو مغيرين، اللهم اجعلنا من أهل الصدق في محبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزي ما اتفقنا كل مرة هنقول اللهم وإن فاتتنا صحبته فاللهم لا تحرمنا رفقته يوم القيامة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.